أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقوال حول مفاد أخبار من بلغ، بينا القول الأول وهو قول السيد السيستاني، حيث أفاد أن أخبار من بلغ تختص بالعمل الذي كان مستحبا في حد ذاته، ولكن كان مقدار الثواب البالغ عليه خلاف الواقع. ففي هذه الأخبار وعد من يأتي بذلك العمل المستحب لأجل ذلك الخبر البالغ عليه الذي كان دالا على مقدار معين من الثواب على هذا العمل المستحب، وعد في هذه الأخبار أنه يعطى إليه ذلك الثواب. أجبنا عن ذلك، ثم بينا القول الثاني وهو قول المحق النائيني من أن أخبار من بلغ تختص بالخبر المعتبر، وقلنا في وجه ذلك أن البلوغ ينصرف إلى البلوغ بخبر معتبر، ونقلنا كلاما عن لسان العرب حيث قال يقولون سمع لا بلغ، أي لم يصل إلينا هذا الخبر بطريق معتبر، وإنما سمعناه من الأفواه. أجبنا عن ذلك بأن المتفاهم العرفي من البلوغ عم من أن يكون البلوغ بخبر معتبر، وأما قولهم سمع لا بلغ يعني وصل إلى أسماعنا ولم يؤثر في قلوبنا. قال تعالى أيمان علينا بالغة، أي مؤثرة في نفوسنا. على أنه ورد في بعض الروايات التعبير بالسمع، ففي صحيحة هشام على نقل الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، أي كان له ذلك الثواب وإن لم يكن على ما بلغه. بعد ذلك ننتقل إلى القول الثالث، وهو ما يقال من أن مفاد هذه الأخبار بيان تفضل من الله سبحانه وتعالى من دون أن يكون ترغيبا إلى هذا العمل. نظير قول القائل من دخل داري بتخيل أني أطعم الواردين فلا أحرمه من ذلك وأطعمه هذا ليس في مقام الترغيب إلى أن يدخل الناس في داره، هو يخبر عن كرمه وإحسانه، يقول من دخل داري بتخيل أني أطعم الواردين فأنا لا أحرمه، لا أخيب أمله وأطعمه. قطعا هذا الشخص ليس في مقام الترغيب إلى أن يدخل الناس داره، هذا احتمال طرحه الشيخ الأنصاري، ولكن خوش احتمال اختاره السيد الروحاني في منتقى الأصول. يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يعطيه ذلك الثواب، وإن كان ذاك الخبر خلاف الواقع في مقام بيان فضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى، ليس بصدد ترغيب الناس إلى شيء، وإن كان نتيجة هذا البيان أن الناس سوف يرغبون في العمل بخبر ضعيف دل على الثواب على شيء، لكن ليس مفاد تلك الأخبار الترغيب إلى الإتيان بذلك العمل. يعني وزان هذه الأخبار وزان قول ذاك القائل من دخل داري بتخيل أني أطعم الواردين فأنا لا أخيب أمله، هذا ليس في مقام الترغيب إلى الدخول في داره، بل قد يكون كارها لذلك لضيق ما في يده. كل من طلب من عندي حاجة أنا أحاول أقضي حاجته، هذا يعني يا بتعالوا اطلبوا حاجاتكم من عندي، هذا يريد يبين كرمه. وهذا القول الثالث لا يخلو من قوة، يعني هذا القول صار على قولة العراقيين أنجز. هذا شي تقوله أتعس، لا أتمازح وياكم، أنتم أنا شي أسوي بيكم، أنتم يتشي ثقافتكم تقولون أنجز. يعني هذا القول أقل مراتب يبين مفاد أخبار من بغى، لأن القول الأول والقول الثاني وبقية الأقوال يجمعهم شيء واحد، وهو أن مفاد أخبار من بلغ الترغيب. هذا القول الثالث يقول لا، ليس مفاد هذه الأخبار الترغيب، بل بيان كرمه سبحانه وتعالى. ولكن هذا القول خلاف المشهور، ولكن اجعلوه في بقعة الإمكان. القول الرابع ما اختاره جمع من الأعلام من أن مفاد هذه الأخبار الترغيب إلى الاحتياط، مع بيان تفضله تعالى بأنه يثيب بنفس ذلك الثواب البالغ على هذا العمل. فليست هذه الأخبار بصدد بيان حكم شرعي، بل بصدد الترغيب إلى الاحتياط بداعي الإرشاد إلى حسن الاحتياط عقلا، منضما إلى بيان تفضله سبحانه وتعالى. وهذا يظهر اختياره من السيد الخائي في مصباح الأصول. فقال يحتمل أن يكون مفاد هذه الأخبار الإرشاد إلى حكم العقل وحسن الانقياد وترتب الثواب على الإتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب، والمتعين هذا الاحتمال. أنا أقول إن قبلنا القول الثالث فهو، وإلا فلو كان ظاهر هذه الأخبار الترغيب إلى الاحتياط قد يستشكل عليه، قد يستشكل على هذا القول الرابع، فيقال بأنه ما هو الوجه في حمل الترغيب على الترغيب الإرشادي؟ ظاهر الترغيب هو الترغيب المولوي. المولى إذا يرغب في شيء فظاهره الترغيب المولوي، لماذا نحمله على خلاف ظاهره بأن نقول هذا إرشاد؟ الإرشاد كما ذكر السيد الخوئي في كثير من المجالات خلاف الظاهر. القول الخامس أن يقال بأن مفاد هذه الأخبار بيان الاستحباب الشرعي للاحتياط مع بيان فضله تعالى بأنه يعطي ذلك الثواب البالغ على هذا العمل. القول السادس ما هو المنسوب إلى المشهور من كون مفاد هذه الأخبار حجية الخبر الضعيف القائم على استحباب شيء، وهذا هو المتناسب مع قولهم وتعبيرهم عن مفاد أخبار من بلغ بقاعدة التسامح في أدلة السنن. التسامح في أدلة السنن يعني يتسامح في دليل الاستحباب، ظاهره فإن دليل الاستحباب لا يشترط في حجية وثاقة الراوي. القول السابع ما اختاره جماعة كصاحب الكفاية والمحق الناعيني في دورته الأصولية الأخيرة، والسيد الخائي في دورته الأصولية السابقة التي قررها المرحوم السيد علي الشاهرودي باسم دراسات في علم الأصول، واختاره السيد السيستاني لولا أنه يذهب إلى القول الأول، قال إن لم يتم ما قلنا من اختصاص أخبار من بلغ بالعمل المستحب في حد ذاته، لو لم يتم ذلك القول لكنا نقول بهذا القول السابع. ما هو هذا القول السابع؟ هو القول بأن مفاد أخبار من بلغ الاستحباب الثانوي. أليس إجابة دعوة المؤمن مستحبة بعنوان ثانوي؟ الإتيان بعمل بلغ عليه الخبر الضعيف، الإتيان بعمل بلغ استحبابه بخبر ضعيف مستحب بهذا العنوان الثانوي، يستحب القيام بعمل دل خبر ضعيف على استحبابه. خب نتكلم حول هذين القولين الأخيرين. أما القول الخامس، أما القول السادس الذي نسب إلى المشهور من حجية الخبر الضعيف، فإشكاله أنه لا يستفاد من هذه الأخبار هذا المعنى. ليس لسان بيان حجية الخبر أن يقال من عمل بهذا الخبر يثاب عليه وإن كان الخبر كاذبا. هذا ليس من ألسنة حجية الخبر، أن يقال إذا عملت بهذا الخبر فتثاب وإن كان الخبر كاذبا. المتناسب مع لسان حجية الخبر أن يقال صدقه لا تشك فيه، ما قال عني فعني يقول. لا يجب أن تفحص عن صدق الخبر، هذه هي ألسنة حجية الخبر. أما أن يقول إذا عملت بهذا الخبر فأنت مثاب وإن كان هذا الخبر كذب، هذا ليس لسان الحجية. أنا ما أقول عقلا لا يتناسب مع حجية الخبر، عرفا لا يتناسب. ما دام يحتمل أنه يبتني إعطاء الثواب على الإتيان بهذا العمل على استحباب الاحتياط، خصوصا مع ما ورد في بعض الروايات فعمله التماس ذلك الثواب، فعمله طلب قول النبي. ما دام يحتمل في هذا المعنى لا يكون ظاهرا في أمارية وحجية هذا الخبر الضعيف. يبقى القول السابع وهو الاستحباب الثانوي للعمل البالغ عليه الثواب. يقول صاحب الكفاية وجه استغفار هذا القول أنه قد يبين استحباب عمل بالوعد بالثواب عليه، من سرح لحيته فله كذا من الثواب، هذا من ألسنة بيان استحباب العمل. ولأجل ذلك حينما يسمع الفقيه أنه قال الإمام من سرح لحيته فله كذا من الثواب، يكتب في رسالة العملية يستحب هذا العمل، لأن هذا من ألسنة استحباب العمل أن يكون هناك وعد بالثواب عليه. ففي هذه الأخبار وعد بالثواب على القيام على عمل دل خبر ضعيف على استحبابه، وهذا لسان استحباب القيام بهذا العمل الذي بلغ عليه بلغ على استحبابه خبر ضعيف، الذي دل على استحبابه خبر ضعيف. نعم، لو كان مضمون هذه الأخبار بيان الثواب، بيان الثواب على الإتيان بالعمل بالرجاء استحبابه النفسي، كان ظاهرا في استحباب الاحتياط، لكن الروايات ليست كذلك. لا تقل يوجد في بعض الروايات هذا القيد فعمله طلب قول النبي، فعمله التماس ذلك الثواب، فيقال بأن هذه الروايات المقيدة لا تقيد المطلقات لعدم التنافي بين الأدلة. دليل يقول هذا عمل مستحب بعنوان ثانوي، دليل آخر يقول إذا من عمله التماس ذلك الثواب يعطى ذلك الثواب. أورد على هذا القول السابع عدة إيرادات. القول الأول، الإيراد الأول عفوا، الإيراد الأول ما يقال من أن فاء التفريع في قوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل فعمله، يدل على أن الداعي والمحرك نحو الإتيان بالعمل هو بلوغ الثواب عليه. من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني صار ذلك داعيا إلى الإتيان بذلك العمل، وهذا يعني الإتيان بالعمل بداعي الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل، وهذا هو الاحتياط. فيقال بأن فاء التفريع ظاهرة في أن ما بعد الفاء ملحق بما قبلها، وما قبلها يكون هو المحرك والعلة والداعي إلى مدخول الفاء. من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني كان عمله ناشئا من داعي الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل. أجاب عنه الأعلام، أجاب عن هذا الإيراد الأعلام بعدة أجوبة، نقتصر اليوم بجواب المحق الإصفهاني. قال المحق الإصفهاني: ليست الفاء ظاهرة في التفريع، بل قد تكون لمجرد بيان الترتيب. من سمع الأذان فبادر إلى المسجد فله كذا من الثواب. الفاء هنا ليس بمعنى التفريع، يعني ذهابه إلى المسجد كان لداعي سماع الأذان. شنو؟ لا، ترتيب صار، سمع الأذان ثم ترتب عليه أنه ذهب إلى المسجد، وإن كان داعيه إلى الذهاب إلى المسجد الصلاة في المسجد. الداعي والمحرك إلى الذهاب إلى المسجد فضيلة الصلاة في المسجد لا سماع الأذان. نعم، ظرف مبادرته إلى المسجد هو زمان سماعه للأذان، صحيح، والأمر في المقام كذلك. ظرف إتيان المكلف بالعمل هو زمان بلوغ الثواب عليه، لا أنه صار بلوغ الثواب عليه داعيا ومحركا إلى الإتيان بالعمل. لا، تحقق الموضوع. للاستحباب الثانوي، الاستحباب الثانوي موضوعه ماذا؟ بلوغ الثواب على عمل. تحقق الموضوع لهذا الاستحباب الثانوي فقام بهذا العمل، ولا يعني أن قيامه بالعمل لأجل داعي الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل. وإذن لا تكون الفاء ظاهرة في التفريع كي يقال بأن معنى التفريع أن القيام بالعمل البالغ عليه الثواب كان نتيجة محركية وداعوية بلوغ الثواب على هذا العمل، أي كان القيام بالعمل لأجل الوصول إلى ذلك الثواب المحتمل كي يكون مرادفا للاحتياط. تأملوا في هذا الجواب الذي ذكره المحقق الإصفهاني إلى الليلة القادمة إن شاء الله.